حاجات.
بسم الاب والابن والروح القدس تبقى في الواحد الاخر. كويس ان الواحد بين انسان والاخر يكون ليه تأمل في ربنا نفسه، من الاشياء الجميلة في التأمل في ربنا ان ربنا عجيب في قدرته وفي علمه، قيل عنه انه القادر على كل شيء وانه لا يعصر عليه امر، ومن جهة علمه قيل المخبأة فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة. ولذلك اخنوم الاب يسمى باللوغوس، اي اخنوم المعرفة، والله في معرفته يعرف الخفيات والظاهرات ويعرف الغيب والمستقبل ويعرف ما في القلوب وما في الافكار. والله هو اصل الوجود وهو اصل الحياة، لان مر وقت من الاوقات لم يكن هناك وجود على الاطلاق غير ربنا، بس كان ربنا لوحده، وبعدين اوجد كل شيء بقدرته غير المحدودة، وهو الذي اوجد الحياة. يعني من الناحية العلمية البحتة الارض كانت موجودة كجزء في المجموعة الشمسية وانفصلت عنها، ولما انفصلت عن المجموعة الشمسية كانت الارض تلتهب بالنار، وكانت الحرارة التي فيها لا تساعد على وجود اي حياة، لا حياة بشر ولا حياة نبات ولا حياة حيوان. ثم بدأت الحرارة تقل شوية بشوية لغاية لما القشرة الأرضية بردت، لكن ما زال باطن الأرض ملتهب بتخرج منه البراكين والنافورات الساخنة. الأرض كانت ملتهبة كلها، فالحرارة الشديدة التي كانت في الأرض كقطعة من النار لم تكن تسمح بوجود أي حياة، فكيف وجدت الحياة؟ مهما حاول الملحدون أو الشيوعيون أو غيرهم أنهم يجيبوا أي سبب ما يقدروش، كيف تكونت الحياة علميا؟ بلاش نقول للإنجليزي يقول كيف تكونت الحياة علميا؟ مجرد انك تشوف نملة ماشية على الارض تشعر بوجود الله لان فيها حياة، مجرد تشوف اي حاجة من الهواء في الجو دي اثبات وجود الله لان فيها حياة. فالله هو الذي اوجد الوجود وهو الذي اوجد الحياة، وهذا جزء من قدرته غير المحدود. وبعدين لما نبحث في قدرة ربنا نجد عجيب اخرى، مجرد جسم الانسان ده دليل عجيب على قدرة الله. المخ مثلا، مراكز المخ، وكل مركز له عمل معين، بحيث لو اتمس يجرح يبقى الانسان مش طبيعي، او يجي له شلل، او يفقد الحركة، او يفقد النطق، او يفقد البصر، كلها مراكز. انا فاكر مرة من المرات كان زارني صديقنا المرحوم الاستاذ محمد خير السمرة، استاذ المخ والاعصاب في الجامعة، كان يوم عيد، وبعدين قال مع انه استاذ المخ قال احنا معلوماتنا عن المخ قليله، في حاجات كثيرة عن المخ ما نعرفهاش. زي دلوقتي الناس ما يعرفوش ايه مدى تركيبة المخ تماما يعني. ولو الانسان فقد حاجة من مخه لا تستطيع كل قوى العالم والعلم انها تجيب له مخ. لأي مخ تجيب له مخ ومش ممكن. ولا القلب البضخة الجامدة دي اللي بتضخ الدم في الجسم وتاخد الزبدة ده لما واحد بيعملوا له عملية في القلب نقل قلب يعني فتح قلب عوضا عن القلب الموجود اللي بيخرجوه ويشتغلوا فيه بتبقى زي اوضة كده مليان عادي علشان تحل محل القلب ده لغاية لما يركبوا له تركيب. العين الاعصاب الحواس. لذلك في ناس قالوا ان الذي يدرس علم وظائف الاعضاء يقتنع بوجود الله وبقدرة الله مجرد دراسته لعلم وظائف الاعضاء. الله عجيب في قدرتي على الخلق. كيف يمكن ان يخلق من العدم؟ كل الناس مهما وصل علمهم هم يصنعون ولا يخلقون. يعني في مادة معينة يصنع منها شيء لكن من لا شيء يوجد شيء في مستحيل. ده امر خاص بالله وحده انه يوجد شيئا من لا شيء. وبعدين نلاقي ربنا في معجزات خلقه تنوع المخلوقات التي خلقها. خلق ملائكة عبارة عن ارواح فقط وخلق بشر ارواح واجساد وعقل وخلق حيوانات فيها نفس وجسد مفيش عقل وخلق جمادات لا فيها نفس ولا عقل ولا جسد. قدرة ربنا عجيبة مش بس في تعدد مخلوقاته وانما في انواع مخلوقاته وفي صفات مخلوقات. انا فاكر مرة من قيمة حوالي 40 سنة او شوية كده كنت في لبنان في جبل لبنان راكبين عربية وحتة في جبل لبنان الطريق عبارة عن 4 متر عربية رايحة وعربية جاية وبسرعة وتحت مننا هول زي 3000 قدم يعني لو العربية انحرفت مش نقع على الارض نقع على السر. احنا ماشيين كده السواق بص للطبيعة الجميلة والاشجار والاثار والجبل الدسم ورفع ايده عن الدكسيون وقال شو قدرة الله شو قدرة الله ما احلاها ما احلاها. قلت لي يا راجل هنعرف قدرة الله اكثر منك خلي بالك انت في الدركسيون. ده مجرد شاف الازهار والاشجار والثمار ومعجب بقدرة الله. طب ما في حاجات اكثر من الحاجات اللي شافها في الجبل. يعني اللي يشوف الفراشات الملونة التي ولا سليمان في كل مجد كان يلبس واحدا منها واللي يشوف الاسماك الملونة واللي يشوف تعدد المخلوقات وغير تعدد المخلوقات تعدد الاصوات. يعني ربنا خلق لكل حاجة مش بس صفات واصوات والعجيب ان في اللغة العربية لكل حاجة يعملوا لفظ معين. يعني مثلا نقول زقزقة الطيف وتغريد البلابل وهديل الحمام وفحيح الافعى وخرير الماء وصرير الباب، ويقول صهيل الحصان ونعيق الحمار ونعيق البوم، كل حاجة اسم، وزئير الاسد ونباح الكلب وعواء الذئب وبكاء الطفل وصراخ المرء ورنين الجرس، كل صوت ليه اسم. انا لو اقعد اعدلكوا الاصوات دي مش هنخلص. العجيب في قدرة ربنا مش بس تعدد الاصوات، البصمات. شوفوا ملايين من الناس عايشين في الكون، ما فيش واحد بصمته زي الثاني ابدا. ولذلك لما بيكشفوا في النواحي الجنائية ياخدوا البصمات ويشوفوا ليه سابقة ولا لا، البصمات تختلف. فما هي قدرة ربنا في ملايين او مئات الملايين او مليارات من البصمات تختلف كل واحدة عن التانية؟ ده اذا كان افلاطون لما شاف الكون بالشكل ده قال الله مهندس الكون، طب البصمات يقول عليه ايه؟ يعني ولا رسام في الدنيا يقدر يعمل بصمات زي كده. مش بس بصمات الاصابع، ده في بصمة الصوت. بصمة الصوت يعني واحد يكلمك في التليفون تقول له اهلا فلان، عرفت منه ان فلان بصمة صوته تختلف عن صوت اي حد تاني. صحيح بعض الاشقاء اصواتهم تتقارب، لكن كل واحد له بصمة صوت غير التاني تختلف. الله في خلقه للطيور وفي خلقه للحيوان وفي تعدد الانواع والاشكال. يعني مثلا تلاقي في الدب القطب، لان الدنيا برد جدا في القطب فتلاقي الحيوانات لها فرو، الدب القطب له فرو والثعلب اللي في القطب له فرو، لكن في البلاد الصحراوية تلاقي الحصان مفهوش فرق، هيعمل بيه ايه؟ ما الدنيا مش بس. ربنا خلق المخلوقات وخلى كل واحد فيها له صفات. الجميل ايضا خلقه للملائكة، والملائكة ذكرنا انهم ارواح لكن انواع واشكال. تلاقي رؤساء الملائكة منوع مخيله وجبرائيل وغبريال يختلفون عن الكاروبيم والسرافيم، الستة أجنحة واحد وستة أجنحة للآخر، يختلفوا عن الملائكة العاديين. يعني إن شاء الله لما بعضكم يروح السماء بعد عمر طويل جدا ويشوف الملائكة هيلاقي أنواع وأشكال، انواع واشكال. حتى في الكائنات الصغيرة، النحلة دي ايه القوة اللي ربنا اداها لها؟ يعني الله له قدرة غير محدودة وبيعطي قدرات لمخلوقاته مش بس البشر. النحلة دي ازاي تمص الرحيق من الازهار وازاي تحوله الى شهد وازاي تحول غذاء ملكات وازاي تنظم نفسها وقيادتها وتخضع لملكة الملكات ملكة النحل دي اللي قال عليها احمد شوقي مملكة مدبرة في رأس المؤمرة تحمل في العقال والصناع عبر السيطرة عبر عمال يولدون عليه القيصرة اللي هي النحلاية دي جبروه كما أعطى الرب طبيعة للنحلة أعطى طبيعة للنملة. عمري في حياتي ما شفت نملة ساكتة ولا في حالة استرخاء ولا راحة ولا نعسان بس بحرك حرك 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 حرك. عشان كده سليمان الحكيم قال تعلم من النملة أيها الكسلان مفيش ما تقفش لا تهدع ادى الكل كائن خلقه مهما كان صغير اداله قدراته وصفاته التي يتميز بها عن غيره من الكائنات سواء ما خلقه الله على الارض او في السماء او ما تحت الارض ده انتوا تشوفوا بس الحاجات اللي على الارض طب واللي تحت الارض دي اسرار اخرى كل الغازات والبترول ما بيجيبوها من تحت الارض والمعادن بيجيبوها من جوف الجبال يعني حاجات مش ظاهرة ايه اللي خلاهم دول يكونوا موجودين ربنا عجيب اوي في الحاجات اللي زي دي يعني الى جوار ربنا لما خلق الكون في العدد الكبير اللي هو الاف الملايين نوعيات تختلف عن بعضها عن بعض تختلف في الطباع وتختلف في النفسية وتختلف في العقلية وتختلف في الشكل كله 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 وهو عارفهم كلهم يميزهم كلهم عن بعض يعني في عندنا مثلا الاجناس البيضاء والاجناس الصفراء والاجناس السوداء والقمحي اللي ما بين دي ودي والزنجي اللي هو اسود غطيس والابيض حتى بيقولوا يعني علماء الانثروبولوجي يقولوا اقوى الاجناس البيضاء واقوى البيضاء النور الشماليين واقوى النور الاريين الجنس الاري اللي منهم الالمان او غيره حاجات عكس حاجات كل جنس غير الثاني وربنا خلق كل دول من اب واحد وام واحد ازاي تفرعت الاجناس دي كلها ملك اخر طب وايه قدرة ربنا في الافلاك الموجودة في الشموس والاخمار والنجوم والكواكب والمجرات المجرات تلاقي حاجات باينة صغيرة كده وهي ملايين ملايين من الاجرام السمائية في السموها المجرات ده عالم كبير يعني انا زمان فاكر وانا علماني قبل ما اترهبل قريت كتاب للاستاذ الدكتور احمد زكي عن السماء والاجرام السمائية اللي خلقها ربنا وقعد يصور ان الاجرام السمائية دي كلها في حفرة راقصة بتلف من الغرب للشرق وبتدور حول الارض حاجة ترقص العقل ربنا ايضا اوجد العالم فيه سادة وفيه عبيد عشان يقدروا يعيشوا مع بعض وفيه رؤساء واتباع عشان يقدروا يعيشوا مع بعض وفيه اغنياء وفيه فقراء لو الكل بقوا في مستوى واحد مين هيخدم الثاني ومين هيقعد الثاني ومين هياكل مش ممكن لازم يكونوا متنوعين وصغار وكبار وستات ورجالة عجب ربنا في كل هذا ما من الحاجات العجيبة اللي نشوفها حكمة ربنا في الألم وفي الموت. يعني جاي الواحد يقول طب الله الحنين من الطيب ليه يوجد الألم؟ الألم له فوائد كثيرة. صدقوني أسوأ الأمراض هي الأمراض التي لا يشعر فيها الإنسان بألم، بتقعد تنحر جوه جسمه لغاية لما يصل لوضع لا علاج ويبتدي يحس بالألم، لكن كانت تشتغل جواه. ولذلك الألم ده له فايدة، إنذار. أول ما الواحد يشعر بألم إنذار يبتدي يعالج ويتصرف. والألم ده أوجد في الناس التعاطف الاجتماعي والرفقة. واحد يزور المريض وقلبه يحن عليه، وياما كتير حكاية الألم ده بتوجد روابط اجتماعية ما كانتش موجودة. ولولا الألم ما كان الأطباء ولا كان الصيادلة، ده بيعيشوا على كده. يعني لو مفيش ألم يبقى دول بقى يشوفوا لهم شغلانه ثانيه. والألم استطاع أن يوجد نهضة في العلم. العلم ابتدى يشتغل لكي ينجي العالم من الآلام الجسدية. وهكذا وجدنا نبوغ في الكيمياء ونبوغ في الصيدلة ونبوغ في صناعة الأدوية، كله من أجل تخفيف الآلام الذي يشعر فيها الناس. ده كل ده غير الآلام النفسية. الآلام النفسية دي أخرى قصة ثانية. يعني ربنا له حكمة في وجود الألم. بل الألم ممكن يقود الإنسان للتوبة أكثر من ألف عذر. يعني واحد يكون ماشي غلط وياما يسمع عذاب مفيش فايدة، يكفي نوبة مغص كلوي أو مغص مراري يقول يا رب أيوة حديث ده تنفعك. أهو في ناس ما يجوش إلا بتلسى. وياما الألم قد ناس إلى التوبة، وخصوصا واحد راقب على الفراش مدة كمريض اللي يبتدي يستيقظ لنفسه ويقول لازم اصلح حياتي، عارف المرض هيوديني لحد فين. فبرضه الالم له فوائد بالنسبه للعلم وبالنسبه لعلاقات الناس بعضهم ببعض وبالنسبه لعلاقه الانسان بالله نفسه والتنقيه ذاته. كذلك الموت له فائدته. يعني صوروا لو مفيش موت وكل الملايين دي تفضل قاعدة وجيل تاني وجيل تالت ورابع، واللي بقى عمره 200 سنة واللي عمره 500 ولا العالم مش هيكفيهم. فمن صالحهم انهم يموتوا ويدوا فرصة لغيرهم بمبدأ تكافؤ الفرص، انه اخذ فرصته ويدي فرصة لغيره. مش معقول يفضل قاعد على طول. ايضا مفيد ليه انه يشوف الحياة الاخرى، الحياة الابدية، والارض تتجدد شوية بشوية. المهم لو ان احنا تأملنا في قدرة الله تبص تلاقونا نعتمد على ربنا، شاعرين بان احنا في رعاية إله قوي وقادر على كل شيء.